إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 21. قال: باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. نسمع كثيرا من الناس إذا مات إنسان يقولون استراح، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة في عقلها شيء، فلما ماتت قالوا استراحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من غفر له. فهذا الباب في مثل هذا، مستريح ومستراح منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بهما، وأن المستريح هو العبد المؤمن، والمستراح منه هو العبد الفاجر. وذكر في الباب حديث أبي قتادة من طريقين. نعم، مالك بن أنس وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه. وكما تعلمون مالك رحمه الله ما كان يقرأ، وإنما كان يقرأ عليه وهو يسمع. عن محمد بن عمرو بن حلحلة المدني وهو ثقة، عن معبد بن كعب بن مالك. معبد بن كعب بن مالك. قال الحافظ عنه: مقبول، لكن قد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، وأخرج له البخاري ومسلم. تأملوا، من قال فيه الحافظ مقبول لكن جاء ما يوثقه ثلاثة أمور مجتمعة: أولا روى عنه جماعة، وثانيا وثقه ابن حبان، وثالثا أخرج له البخاري ومسلم. وعليه فهو ثقة. والشيخ اليوتيوبي في كتاب الإيمان قال صدوق، وفي موضع آخر قال ثقة، وهنا نقل مقبول. مقبول يعني كما قال الحافظ، وصدوق وثقة على ما ذكرنا هذا. عن أبي قتادة بن ربعي، أبو قتادة الحارث بن ربعي صحابي مشهور، أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. هل هو هذا الميت يحمل هذين الوصفان الوصفين؟ لا، إن هذا وصفان متضادان، فلذا قالوا الواو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أو، مستريح أو مستراح منه، يعني الميت إذا مات فهو إما أن يكون مستريحا وإما أن يكون مستراحا منه، فقال الواو هنا بمعنى أو، وهي للتقسيم. ويمكن أن تكون الواو على بابها ويكون المعنى كل ميت أحد رجلين، مستريح ومستراح منه، فهذان الوصفان، الميت إذا مات يأخذ منهما ما هو عليه، إن كان مؤمنا فهو مستريح وإن كان فاجرا فهو مستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ المعنى اللغوي معروف، العرب ما يسألون عن المعاني اللغوية، وإنما يسألون عن يعني ماذا قصد بهذا الوحي. فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، أي من تعبها، عنده أسرة، عنده أولاد، كل واحد يطالبه بطلب، وعنده وظيفة، يريد أن يبني بيتا، يريد أن ينتهي من المشروع الفلاني، تعب، فعندما يموت يستريح من كل هذا، يستريح من نصب الدنيا. وهذا أيها الإخوة مما يعني يجعل المؤمن لا ينزعج من الموت، لكن بشرط أن يكون مستعدا لما بعد الموت. قال: والعبد الفاجر، وفي رواية ابن حبان الكافر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، أي أن العبد الفاجر متعب لهذه الأربعة، يتعبها، يتعب العباد ويتعب البلاد ويتعب الشجر ويتعب الدواب. يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وذكروا في ذلك معاني كلها صحيحة. أما استراحة العباد فلأن هذا الفاجر يأتي بالمنكرات، فإن أنكروا عليه آذاهم، تكون ماشي في الطريق منتظر الإشارة، تجد واحد فاتح على الأغاني وهذه الأشياء المزعجة، هذا متعب للعباد، فإن أنكرت عليه آذاك وقال لك لست منصبا علي ونحو ذلك. ومنهم الحمد لله من يستجيب، هذا استراحة العباد. واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي التي تهلك الحرث والإيش والنسل. فهذا استراحة البلاد. استراحة الدواب كذلك، لأنه يؤذيها ويجيعها، ويكون شؤم معصيته عليها، مع أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وكذلك استراحة الشجر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فوائد الحديث في صفحة 426 فيه بيان استراحة المؤمن من تعب الدنيا، وفيه تقسيم الناس إلى مؤمن وفاجر، وفيه بيان فضل الإيمان وبيان قبح الفجور، وفيه أن فجور الفاجر يتسبب منه ضرر العباد والبلاد، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية أبو محمد المروزي ثقة ثبت فقيه إمام قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني جميعا، يعني يحيى بن سعيد وعبد الرزاق، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أبو بكر المدني صدوق ربما وهم، عن محمد بن عمرو المتقدم بن حلحلة، عن ابن لكعب بن مالك هو معبد المتقدم صلى الله عليه وسلم، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد: يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، إلى رحمة الله، رحمة الله أي رحمته، ومن ضمن ذلك جنته، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي للجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباد. ولعله أيها الإخوة يستفاد من هذا الدليل لإعلان الناس في الوفاة، فماذا يقولون؟ توفي إلى رحمة الله، فيستريح إلى رحمة الله. وطبعا قولهم توفي إلى رحمة الله هذا من باب الإيش؟ هذا من باب يعني الطمع والتفاؤل، ليس من باب الإيش؟ ليس من باب الجزم. وكذلك عندما يقولون المرحوم هم يعنون أيضا باب الطمع والرغبة. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فيعني ذكر معنى استراحة العباد والبلاد والشجر والدواب، وقد يعني تقدم الباب 22 وهو باب فيه مسائل عدة نأخذ فيه إن شاء الله تسع مسائل، وهذا الباب متعلق بالصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة. وطبعا الصلاة على الجنازة تعتبر أهم ما في أحكام الجنائز، يعني النعي والتغسيل والتكفين، كل هذا من أجل تجهيزه للصلاة عليه ثم دفنه. قال: باب في التكبير على الجنازة. وعند الشيخ الأثيوبي باب في الصلاة على الجنازة وهو أعم وأشمل. الصلاة على الجنازة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفحة 79 وما بعدها، ونبدأ بما ذكره الشيخ. قال: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. هذا في حكم صلاة الجنازة، وسيأت لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث، وذكر الشيخ منها حديث زيد بن خالد الجهني. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. وذلك أن هذا الميت كان غل الغلول، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وماذا غل يا أبا الحارث؟ قالوا: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. هذا غلول فيه الوعيد المذكور في القرآن: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. مهما كان حقيرا. يا أيها الإخوة، هذا يحتاج منا أن كل واحد يحاسب نفسه. قال: ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما: الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، مات إبراهيم وهو ابن 18 شهرا، سنة ونص، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الصلاة على الطفل. ليش يا أبا الحارث؟ لأن الأصل في الأطفال أنهم لا حساب عليهم، وإن كان بعضهم يمتحن يوم القيامة، بعضهم يمتحن حتى يتبين أمره. المهم أن الصلاة لا تجب على الطفل. والثاني الشهيد أيضا، الشهيد لا يحتاج شفاعة الناس، بل هو يشفع في 70 من أهله. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. المهم نحن نتكلم في ماذا؟ أنه لا يجب، لكن تشرع الصلاة عليهم. في فرق بين يعني نفي الوجوب وإثبات المشروعية، فتشرع الصلاة على الطفل وعلى الشهيد. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة بالنسبة للطفل حتى ولو كان سقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. الشيخ يقول: والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، أو نفخ فيه الروح، الروح مذكر. وأيضا الشهيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة يوم أحد وكبر عليه 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. سبحان الله، يعني صلى أولا على حمزة وحده ثم تركه، وكان يجاء بالقتلى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعليه. وأيضا ممن يصلى عليه من قتل في حد من حدود الله، كالمرأة الجهنية التي زنت لما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى عليها، فقال له عمر: صلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ كان يمكن أن تكتم وخلاص، لكن جاءت وأخبرت، وهي تعرف الناس إيش سترجم. وممن يجوز الصلاة عليهم الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم. الشيخ قال مثل تارك الصلاة، طبعا لسنا معه، أن الشيخ يعني لا يقول بإيش بكفر تارك الصلاة. قال: والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، إلا أنه ينبغي لأهل العلم أن يدعوا الصلاة عليهم تأديبا لأمثالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. الخامس: ممن يصلى عليهم المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر. في أول الأمر لما لم يكن هناك يعني مال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من ترك دينا، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلي. السادس: ممن يصلى عليه من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. المهم أنه ما يكرر يعني الصلاة. السابع: من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه، إلا هي صلاة الغائب يعني، وهذه المسألة ستأتي. قال الشيخ: نحن نكمل ما ذكره الشيخ في صلاة الجنازة. قال: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. طيب، الكفار معروفون، كيف نعرف المنافقين؟ قال الشيخ: وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها، كالذي يقول الرجعية، يقولون عن يعني الإسلام وعن الدعوة الصحيحة يقولون هذه رجعية. وأيضا من زعم أن الشريعة مخالفة للعقل والذوق. فالمهم من عرف بالنفاق من هؤلاء هذا تحرم الصلاة عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي وعمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ قال: سأستغفر يعني لهم أكثر من 70. فنزل القرآن موافقا لإيش؟ لعمر رضي الله عنه. قال الشيخ: وتجب الجماعة في صلاة الجنازة. تجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة. قال: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها 3. أقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها 3. وعرفنا أنهم كيف يقفون، يعني حتى لو كان 2 يعني يجعلهم صفوفا. قال: وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع. ويستحب أن يصف وراء الإمام 3 صفوف صاعدا. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه بل يقف خلف الإمام، والوالي أو نائبه أحق بالإمامة من الولي. نعم، الوالي أو نائبه، سبحان الله، أحق بالإمامة من الولي. فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، لأنها صلاة، صلاة الجنازة صلاة، تفتتح بالتكبير، تختتم بالتسليم، وفيها قراءة، ويتطهر لها ويستقبل فيها القبلة، فهي صلاة. إلا أنه ليس فيها ركوع ولا سجود. لماذا؟ قالوا: لأن الركوع والسجود لا يليق في هذا الموضع، لأن أمامه إيش؟ أمامه جثة، أمامه ميت. فلو كان فيها ركوع وسجود لأوهم أن هذا الركوع والسجود للإيش؟ لهذا الميت. تأملوا في يعني حكم الأحكام الشرعية. قال: وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. خلافا لأبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، وذكرنا هذا في المرة الماضية أن هذا يجوز بالنسبة لصلاة الجنازة. ويقف الإمام وراء رأس الرجل وسط المرأة، ويكبر عليها 4 و5، كل هذا سيأتي الباب هذا في التكبير. كبر 4 و5 و6 و7 و9، هذا كله ورد. وأيضا جاء 3 وإن كان ضعيف. ولذا قال يعني بعضهم الإمام أحمد وغيره: لا يقل عن 3 ولا يزيد على إيش؟ الإمام أحمد قال: ولا يزيد على 7. لم يذكر 9 مع أنها ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة 9 تكبيرات. ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، طبعا هذا بالاتفاق. وأما بالنسبة لباقي التكبيرات فسيأتي. ويضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كما في حال الصلاة على صدره، ويقرأ عقب التكبير الأولى فاتحة الكتاب وسورة. وأما دعاء الاستفتاح فهو بدعة، دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة هي بدعة، هذا لم يثبت. ويخلص الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وثبت الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم خلافا للمعمول به بين الناس الآن. المعمول به بين الناس الآن أنه بعد الرابعة الله أكبر ويسلم، فنقول يشرع الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم، وسيأتي كل هذا إن شاء الله. ثم يسلم تسليمتين، الشيخ بدأ بهذا، والأولى أنها تسليمة واحدة، يجوز التسليمتان لكن السنة تسليمة واحدة، فإنه لا خلاف بين الصحابة في هذا أن التسليم في الجنائز تسليمة واحدة. ويكون التسليم سرا، الإمام ومن وراءه كذلك، ولا تجوز الصلاة على الجنازة في أوقات النهي. هذا جملة ما ذكره الشيخ في الصلاة على الجنازة. الإمام مسلم ذكرها هنا ثلاثة أحاديث: أبي هريرة وجابر وعمران بن حصين. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من طريقين، نعم، سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبو بكر المدني عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، نعى فيه جواز النعي، والنعي هو الإخبار بموت الميت. وكيف الجمع بين هذا وبين حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي؟ فنقول: الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي فعله، الذي نهى عنه النعي على طريقة الجاهلية، أنهم كانوا ليس فقط يخبرون عن موت الميت وإنما يذكرون ما أثره وكان وكان وكان، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتي هذه المسألة، ما يجوز من النعي. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، ونعى أيضا إيش؟ ها؟ الذين ماتوا في غزوة مؤتة، جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. نعى للناس النجاشية. في صفحة 430 النجاشي هذا لقب ملك الحبشة، كما أن قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس وفرعون ملك مصر، هذا لقب. وهذا النجاشي، هذا النجاشي يعني هذا الملك، هذا اسمه ايش؟ أصحمة، ليس صحمة ولا صمحة، هذا يعني شاذ كما قال ما منه، وإنما هو أصحمة. ها هنا فائدة تتعلق بالنجاشي. النجاشي أول ملك أسلم وصح إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له ثلاثا وصلى عليه، وهو تابعي. ليش؟ لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، ولقي من؟ لقي الصحابة. أي صحابة؟ الذين هاجروا إلى الحبش. وابن مندى في الصحابة عده في الصحابة، لكن هذا من باب التوسع، ولذا يذكرون يعني سؤال فيقال شخص صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو تابعي. الذي لا يعرف يتحير كيف النبي صلى عليه وليس صحابيا، فهو هذا شخص صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو تابعي. قالوا من الغرائب التي نظيرها نادر إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد إيش؟ على يد تابعي. من هو؟ عمرو بن العاص. لأن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة الكفار أرسلوا في أثرهم عمرو بن العاص وجماعة من أجل أن يخبروا النجاشي بأن يطرد هؤلاء من بلده، فأسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي، فيكون صحابي أسلم على يد إيش؟ على يد تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه. متى مات؟ سنة 9 من الهجرة في شهر رجب. وفي هذا يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، شوف المسافة بين المدينة والحبشة كم، ولم يكن وسائل اتصال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعاه في اليوم الذي مات فيه. فخرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى، المصلى المكان الذي كان يصلى فيه على الجنازة. وعند ابن ماجه فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه، كان مكان معد بجنب البقيع، مكان واسع معد للجنائز للصلاة على الجنائز. وطبعا هذا غير مصلى الإيش؟ غير مصلى العيدين، فمصلى الجنائز كان غير مصلى العيدين. خرج بهم إلى المصلى، وإنما خرج بهم المصلى لأن هذه السنة في الجنائز، يعني الصلاة على الجنازة في المسجد تجوز، لكن السنة أن تكون الصلاة على الجنازة في مكان معد للصلاة على الجنائز. وكبر 4 تكبيرات، وسيأتي البحث في عدد تكبيرات صلاة الجنازة. فوائد الحديث في صفحة 432 فيه دليل على جواز النعي وسيأتي، وفيه مشروعية الصفوف للصلاة على الجنازة. قال وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا. نعم، وذكرها هنا أيهما أفضل؟ عدد كثير في صفوف قليلة أم عدد قليل في صفوف كثيرة؟ قالوا العدد القليل في صفوف كثيرة أفضل، فتعدد الصفوف يعني مطلوب، كلما تعددت الصفوف كان أحسن. ومن أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلافا لمن قال تجزئ. ومنها أن في قصة النجاشي عالما من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. واستدلت به الحنفية والمالكية على منع الصلاة في المسجد، منع الصلاة صلاة الجنازة في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الإيش؟ خرج إلى المصلى. والجواب نقول هذا الأولى، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهل وسهيل. ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة، طلبت عائشة أن يمروا بجنازتي في المسجد ليصلين عليه، فالناس عابوا هذا، قالوا كيف الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فأنكرت عليهم عائشة وقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. والممنوع عند الحنفية أيها الإخوة هو إدخال الميت المسجد، لا مجرد الصلاة. يعني القضية مش قضية يصلون عليه في المسجد ولا ما يصلون، عند الحنفية أن الميت لا يدخل الإيش؟ لا يدخل المسجد. نعم. ومنها مشروعية الصلاة على الميت الغائب، وستأتي المسألة. قال بها الشافعي وأحمد، ومنع منها أبو حنيفة ومالك، وسيتبين لك إن شاء الله أن الصواب ها هنا مع مالك وأبو حنيفة خلافا للشيخ اليوتيوب. هذه فوائد الحديث. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي، جده الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الفقيه المشهور، قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سنة بن عبد الرحمن أنهما حدثا عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب، قال ابن شهاب يعني بنفس الإسناد، يعني ما أحد يأتي ويقول هذا معلق في مسلم، لا، قال ابن شهاب يعني بالإسناد المتقدم. وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى، فكبر عليه 4 تكبيرات. أريدكم أن تتأملوا في الفرق. هذه رواية عقيل عن ابن شهاب، تأملوا. لما في الرواية الأولى قال عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة 2، ماذا قال في المتن؟ ها؟ نعى واستغفر. فالرواية التي فيها الجمع بن سعيد وأبي سلمة فيها ماذا؟ فيها النعي والاستغفار. والرواية التي فيها سعيد فقط فيها ماذا؟ الصلاة. سبحان الله، هذا قاله الحافظ ابن حجر، قال فصل عقيل في الرواية. ففي رواية سعيد وأبي سلمة الذي جاء فيها النعي والاستغفار، وفي رواية سعيد اللي هي المتقدمة قبل في رواية مالك عن ابن شهاب ذكر ماذا؟ الصلاة. هذا عندك في صفحة 454، صفحة 454. قال والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار عن سعيد وأبي سلمة جميعا، وأما قصة الصلاة والتكبير فعن سعيد وحده، كذا فصله عقيل، وكذا صالح بن كيسان عنه كما سيأتي. قال وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد. حسن الحلواني هذا الخلال نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف، وعبد بن حميد أبو نصر الكسي. قالوا حدثنا يعقوب، يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعقوب أبو يوسف المدني ثقة فاضل، وأبوه إبراهيم ابن سعد أبو إسحاق المدني ثقة. عن صالح ابن كيسان أبو محمد المدني ثقة ثبت فقيه. عن ابن شهاب كرواية عقيل، فرواية عقيل اللي فيها التفصيل مثلها رواية صالح ابن كيسان، قال بالإسنادين جميعا. الشيخ قال لك رواية صالح عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا، قال هذه ساقها البخاري. بالإسنادين جميعا نقول اللي هي سعيد وأبو سلمة هذه عند البخاري، وأما سعيد فقط قال الشيخ فلم أرى، لم أرى من ساقه. هذا حديث أبي هريرة. وأما حديث جابر بن عبد الله من 3 طرق، سعيد بن ميناء وعطاء وأبي الزبير كلهم عن جابر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، وأكثر عنه الإمام أحمد في المسند. عن سليم بن حيان، ما في سليم بفتح السين إلا هذا بس، والباقي كله سليم، ليس في الصحيحين غيره يعني بفتح السين، وغيره بضم السين وفتح الله سليم. إذن ما في فرق إلا بس ضمه وفتحه. وأئمة الحديث صنفوا حتى في هذا، ما تركوا شيء رحمة الله عليه. أفضل الناس أصحاب المحابر كتبت الحديث النبوي، للذين ضيعوا أعمارهم في معرفة كلام إمامهم وتركوا كلام إمامهم. عن سليم بن حيان هذا ثقة قال حدثنا سعيد ابن مينا، مينا بكسر الإيش؟ بكسر الميم، المدني أبو الوليد وهو ثقة. عن جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة، على أصحمة قال ووقع في مسند بن أبي شيبة تسميته صحمة، وإنما هو صمحة، وهذان شاذا. إذن الصحيح أنه أصحمة. وذكر هنا ألقاب الملوك النووي رحمه الله قال من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك الترك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، هذا أحسن، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القيل. فهذه ألقاب ملوك البلاد. قال وحدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالإيش؟ بالسمين. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطاع عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسي، عن عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي ثقة ثبت فاضل لكنه كثير الإرسال، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالصلاح. مات اليوم عبد لله صالح أصحم فقام فأمنا وصلى عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري البصري ثقة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي الزبير محمد بن مسلم صدوق يدلس، عن جابر بن عبد الله حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب المقابر البغدادي واللفظ له، اللفظ له يا أبا محمد في مقابل مين؟ في مقابل شيخ الأول محمد بن عبيد الغبري. قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم وعلي أمه قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. ليش الإمام مسلم يعني ذكر الإسناد الأول إلى آخره والثاني إلى آخره؟ وهذا ليس من عادته أنه يجمع، السبب اختلاف أدوات التحمل. محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب. فإذن الأول حماد والثاني ابن علية، وبعدين تمشي في المشترك، حماد قال عن أيوب وابن علية قال حدثنا أيوب. طيب أيوب عن أبي الزبير، كذلك ابن علية عن أبي الزبير عن جابر. يعني كان ممكن يا أبو معاذ يوصلهم لمين؟ يوصلهم لأيوب ابن علية، يعني يمشي عن أيوب عن أبي الزبير، والثاني أو حماد، يوصل بالأول حماد عن أيوب، وابن علية حدثنا أيوب، وبعدين يكمل. ومع ذلك يعني ذكر الإسناد إلى آخره. وطبعا للشيخ اليوتيوب ما نبه على هذا، فيعني أحيانا يعني ما يلزم الجمع، فقد يذكر الطريق الأولى إلى آخرها والثانية أيضا إلى آخرها. هذا من الفوائد، ذكر الطريقين كل واحد منهما إلى آخره، مع إمكان الإيش؟ مع إمكان الجمع. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات. إن أخا لكم، من الأول ما في إشكال، بس كان ممكن من عند حماد وابن علية. لا هذا الذي بعده، زهير ما في، هنا زهير ما في، الذي بعده حديث عمران. نعم. إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. ليش؟ مع أن السنة إيش؟ ثلاثة صفوف. فكيف الجواب؟ خمن. لا هنا ليش النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين؟ ليش ما صفهم ثلاثة؟ وش الفائدة من تكسير الصفوف؟ احتياج الميت، صح؟ نقول يكفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي، فإذا يعني الصفوف ليس لها إيش؟ ليس لها أثر. نعم. وأما حديث عمران قال وحدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر. زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، صح؟ أيوه ابن علية سيأت. حاوى حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هذا المقابري البغدادي قال حدثنا ابن علية اللي هو إسماعيل عن أيوب عن أبي قلاب، وقلاب عبد الله ابن زيد الجرم، البصر ثقة فاضل كثير الإرسال فيه نصب يسير. وعرفنا النصب هو العداء لأهل البيت. عن أبي المهلب، أبو المهلب هذا عم أبي قلابة، هذا عم أبي قلابة، عم أبي قلابة وهو ثقة. عن عمران بن عصي أبو نجيد الصحابي بن الصحابي أسلم عام خيبر وصحبه وكان فاضلا وقضى بالكوفة. إذن عمران أسلم عام خيبر، تأخر إسلامه كأبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاش. وفي رواية زهير: إن أخاكم. وأما ما ذكره الإمام النووي هو موجود، كله تعلم. ها؟ ولا الموت؟ لو كان لو أيوة الأصل قضى يعني من القضاء، صح؟ وإلا وكان المراد الموت لكن قال ومات بالكوف. ها؟ مات بالبصرة. وأما ما ذكره الإمام النووي فنعد من كلامه مسائل. المسألة الأولى حكم الصلاة على الميت، قال فيه إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية. هذه المسألة الأولى تجدها عندك في صفحة 435. قال: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الميت. قال: أكثرهم فرض على الكفاية، وقال بعضهم هي سنة واجبة على الكفاية. لكن الصحيح هو الأول، أنها فرض على الكفاية. وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم، إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء كما ذكرنا كلام الشيخ، وعلى البغاة، وعلى أهل الأهواء لمعان مختلفة متباينة. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم. وقال القرطبي قوله: قوموا فصلوا عليه، دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم. وهو المشهور من مذاهب العلماء أنه واجب على الكفاية، ومن مذهب مالك، وقيل عنه سنة مؤكدة. فإذن يعني كل العلماء قال أنه فرض على الكفاية، إلا قول لمالك قيل عنه أنه قال سنة مؤكدة. فهذا هو الصحيح، أن الصلاة على الميت فرض على الكفاية. قال إمام النووي: والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل يشترط اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة. الشيخ ماذا قال؟ قال: أقل ما ورد فيها إيش؟ ثلاثة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور. تكبيرات الجنائز تجدها في أحكام الجنائز صفحة 111، وهنا أيضا في صفحة 441. قال ابن المنذر أقوال، منهم من قال ثلاثا، ابن عباس وأنس وغيرهم، ومنهم من قال أربع وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من قال خمس، ومنهم من قال لا يزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث، وقال الإمام أحمد لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع، ومنهم من قال يكبرون ما كبر إمامهم، يعني يتبعون الإمام، ومنهم من قال ست، جاء هذا عن علي بن أبي طالب. قال ابن المنذر ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعا، يعني هذه الأقوال التي ذكرها ابن المنذر ليس فيها إيش، ليس فيها التسع، و النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على حمزة كبر عليه تسع تكبيرات، فلماذا لم يذكروا هذا القول؟ قال الشيخ ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، تسع تكبيرات، والشيخ ذكر دليل لكل واحد. قال أما الأربع فهذا متواتر عن الصحابة أو في الأحاديث المرفوعة، هذا بالنسبة للأربع، جاء من حديث أبو هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى، الخامس من حديث زيد بن أرقم، الست والسبع كمان الآثار عن الصحابة، وأما التسع ففيها حديثة، حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، فإذن المشهور من التكبيرات أربع، ولو زاد كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. هذا بالنسبة لي عدد تكبيرات. كم بقي؟ خلاص. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.